بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 31 من دروس ملخص الفقه لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. صلنا معكم عند باب في أحكام صلاة الجمعة، سميت بذلك لجميع الخلق الكثير، ويومها أفضل أيام الأسبوع. ففي الصحيحين وغيرهما من أفضل أيامكم يوم الجمعة. قال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أي غير أنهم أوتوا الكتاب، أي اليهود والنصارى أوتوا الكتاب من قبلنا، أوتوا اليهود التوراة، أوتوا النصارى الإنجيل قبلنا. ثم هذا يومهم أي الجمعة الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله له والناس لنا فيه تبع، أي اليهود والنصارى في تعظيم هذا اليوم. وروى مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة. شرع اجتماع المسلمين فيه لتنبيههم على عظم نعمة الله عليهم، وشرعت فيه الخطبة لتذكيرهم بتلك النعمة وحثهم على شكرها، وشرعت فيه صلاة الجمعة في وسط النهار ليتم الاجتماع في مسجد واحد. أمر الله المؤمنين بحضور ذلك الاجتماع واستماع الخطبة وإقامة تلك الصلاة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال ابن القيم رحمه الله: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره. وقد اختلف العلماء هل هو أفضل أم يوم عرفة على قولين، هما وجهان لأصحاب الشافعي، أي قول بأن الأفضل يوم الجمعة، وقول آخر للشافعي بأنه يوم عرفة. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر يوم الجمعة بسورتي ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، إلى أن قال وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة، لأنهما تضمنتا ما كان ويكون في يومها، فإنهما اشتملتا على خلق آدم وعلى ذكر المعاد وحشر العباد، وذلك يكون يوم الجمعة. وكان في قراءتهما في هذا اليوم تذكير للأمة بما كان فيه، أي في يوم الجمعة، كما في حديث أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، فيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة. رواه أبو داود وصححه الإمام الألباني. وفي الحديث الآخر: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، فيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم. وكان في قراءتهما في هذا اليوم تذكير للأمة بما كان فيه ويكون، والسجدة جاءت تبعا ليست مقصودة حتى يكسد المصلي قراءتها حيث اتفق، يعني من أي سورة. ومن خصائص يوم الجمعة، يعني ما يستحب، ما نقول أن في سنية سجود التلاوة في يوم الجمعة، ولا يسن سجود التلاوة في غيرها، بل السجود في أي وقت يقرأ الإنسان في أي سجدة يسجد، سواء في يوم الجمعة أو في غيرها. ومن خصائص يوم الجمعة استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي ليلته، لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. رواه البيهقي. ومن أعظم خصائص يوم الجمعة صلاة الجمعة التي هي من آكد فروض الإسلام، ومن أعظم مجامع المسلمين. من تركها ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. في الحديث: من ترك ثلاث جمع تهاونا، في رواية: متتاليات، طبع الله على قلبه، في رواية: حتى ولا يكونن من الغافلين. روى أصحاب السنن وحسن الإمام الألباني رحمه الله. ومن خصائص يوم الجمعة الأمر بالاغتسال فيه هو سنة مؤكدة، ومن العلماء من يوجبها الاغتسال مطلقا، ومنهم من يوجبه في حق من به رائحة يحتاج إلى إزالتها في يوم الجمعة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وهذا استدل به من قال بوجوب الغسل غسل الجمعة. من خصائص يوم الجمعة استحباب التطيب فيه، وهو أفضل من التطيب في غير من أيام الأسبوع. من خصائص هذا اليوم استحباب التبكير للذهاب إلى المسجد لصلاة الجمعة والاستغلال بالصلاة النافلة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام للخطبة، ووجوب الإنصات للخطبة إذا سمع، فإن لم ينصت للخطبة كان لاغيا ومن لغى فلا جمعة له. وتحريم الكلام وقت الخطبة، ففي مسند مرفوع الذي يقول لصاحب أنصت فلا جمعة له. من خصائص يوم الجمعة قراءة سورة الكهف في يومها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين، رواه الحاكم والبيهقي. من خصائص يوم الجمعة فيه ساعة الإجابة، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وقال بيده يقللها. وهذه الساعة أخفاها الله تعالى عنا وقتها من أجل الاجتهاد فيها، كما أخفى الله تعالى عنا ليلة القدر فلا ندري متى هي ليجتهد العباد في قيام الليالي العشر الأخيرة من رمضان. ومن خصائص يوم الجمعة أن في الخطبة التي يقصد بها الثناء على الله وتمجيده والشهادة له بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة وتذكير العباد. خصائص هذا اليوم كثيرة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، فأوصلها إلى 133 خصلة ليوم الجمعة. ومع هذا يتساءل كثير من الناس في حق هذا اليوم، ولا يكون له مزية عندهم على غير من الأيام، والبعض الآخر يجعل هذا اليوم وقتا للكسل والنوم، والبعض يضيعه باللهو واللعب والغفلة عن ذكر الله، حتى إنه لا ينقص عدد المصلين في المساجد في فجر ذلك اليوم نقصا ملحوظا، فلا حول ولا قوة إلا بالله، ذلك لسهر في تلك الليلة أي ليلة الجمعة حتى الفجر أو قبله. ويستحب التبكير في الذهاب إلى المسجد يوم الجمعة، فإذا دخل المسجد صلى تحية المسجد ركعتين، والتبكير للذهاب للجمعة يبدأ من وقت الاشتداد من الهاجرة من الساعة العاشرة والنصف، هذا وقت ابتداء الخمس الساعات التي النبي صلى الله عليه وسلم حث على من ذهب في الساعة الأولى وكأنما قرب بدنه، وراح في الساعة الثانية وكأنما قرب بقرة، وهكذا تبدأ الساعات هذه عند الهاجرة أي عند اشتداد الحرارة. اشتداد الحرارة يعني من حوالي الساعة 10:30 إلى 11 عند الأذان الأول. وإذا ذهب الإنسان قبل هذا ما في شيء إن شاء الله. ويستحب التبكير في الذهاب إلى المسجد يوم الجمعة، فإذا دخل المسجد صلى تحية المسجد ركعتين، وإن كان مبكرا فأراد أن يتنفل بزيادة صلوات فلا مانع من ذلك، لأن السلف كانوا يبكرون ويصلون حتى يخرج الإمام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والأولى لمن جاء إلى الجمعة أن يشتغل بالصلاة حتى يخرج الإمام أي للخطبة، بما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يصلي ما كتب له، بل ألفاظه صلى الله عليه وسلم فيها الترغيب في الصلاة إذا قدم الرجل المسجد يوم الجمعة من غير توقيت، وهو المأثور عن الصحابة كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة يصلون من حين يدخلون المسجد ما تيسر من الصلوات، منهم من يصلي 10 ركعات، ومنهم من يصلي 12 ركعة، منهم من يصلي 8 ركعات، منهم من يصلي أقل من ذلك. ولهذا كان جماهير الأئمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة، يعني ما في دليل على أنك تصلي قبل الجمعة ركعتين أو 4 ركعات أو شيء محدد، لا، لك تصلي 100 ركعة أقل أو أكثر، يعني الأمر مفتوح يعني. إن شاء يقرأ القرآن وإن شاء يتنفل بصلاة النافلة. ولهذا كان جماهير الأمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة بوقت مقدرة بعدد، والصلاة قبل الجمعة حسنة وليست بسنة سنة راتبة، وإن فعل أو ترك لم ينكر عليه، وهذا أعدل الأقوال. حينئذ فقد يكون الترك أفضل، وإذا اعتقد الجهال أنها سنة راتبة يعني فعل عدد معين قبل هذا قبل الجمعة وعمل هذا واستمرار هذا، لا يعتبر هذا يعتبر من الإحداث في الدين، إنما هي لكن صلى ركعتين، لكن صلى أربعة، لكن صلى ست، ما لها حد معدد. هذا ما يتعلق بصلاة النافلة قبل صلاة الجمعة، فليس لها راتبة قبلها وإنما راتبتها بعدها. في صحيح مسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات، وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، والجمع بين الحديثين أنه إذا صلى في بيته صلى ركعتين، وإن صلى في المسجد صلى أربع ركعات. وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جمعا بين الحديث. وإن شاء صلى أي بعد الجمعة ستة ركعات أي في المسجد، وهذا مروي عن علي رضي الله عنه وجماعة من السلف، ورواية الإمام أحمد رحمه الله لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة تقدم وصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا. ولحقية في المكان في المسجد السابق، المسجد يعني الذي يذهب للجمعة، ولحقية في المكان في المسجد السابق بالحضور بنفسه. وأما ما يفعله الناس من حجز مكان في المسجد توضع فيه سجادة أو عصا أو نعلان، نعلان هذا أيام ما كان الناس يعني يصلوا في الحصبة في التراب أو نعلان، ويتأخر هو عن الحضور ويحرم المتقدم من ذلك المكان، فإن ذلك عمل غير سائغ أي غير جائز. بل صرح بعض العلماء أنه لمن أتى المسجد رفع ما وضع في ذلك المكان والصلاة فيه، سواء كانت ذلك المكان في سجادة وغيرها، لأن السابق أي السابق إلى المسجد يستحق الصلاة في الصف الأول، ولأن وضع الحماء للمكان في المسجد دون حضور من الشخص اغتصاب للمكان، أي المكان محجوز هذا ما له حق فيه. لذلك قرأت وزارة الشؤون الإسلامية منع هذا، منع حجز الأماكن عن الناس الذين يأتون متقدمين، يأتي المتقدم ويجد سجادة ويجد عصا ويجد أي شيء فيمنعه عن الصلاة في هذا المكان، ولك أنك إذا أتيت أنك تشيل هذا المكان لأن الحق لك بهذا المكان من غيرك. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وما يفعله كثير من الناس من تقديم مفارش ونحوها إلى المسجد يوم الجمعة قبل صلاتهم، فهذا منهي عنه باتفاق المسلمين بل محرم. وهل تصح صلاة على ذلك المفروش أي ذلك المكان المغصوب؟ فيه قولان للعلماء، وبعضهم يقول الصلاة غير صحيحة وبعضهم يقول الصلاة صحيحة، لأنه غصب بقعة في المسجد بفرش ذلك المفروش فيها، ومنع غيره من المصلين الذين يسبقونه إلى المسجد أن يصلي في ذلك المكان. والمأمور به أن يسبق الرجل بنفسه إلى المسجد، فإذا قدم المفروش ونحوه وتأخر هو فقد خالف الشريعة من جهتين، من جهة تأخره وهو مأمور بالتقدم، ومن جهة غصبه لطائفة من المسجد أي جانب من المسجد ومنعه السابقين له، وأن يتموا الصف الأول فالأول، ثم إنه إذا حضر يتخطى رقاب الناس، يبغى محله، تجد هذا يتخطى رقاب الناس مع سجادة إذا حطها في الصف الأول والثاني ويجي متأخر ويحط رجليه يشكون فوق الناس عشان يصل المسجادة حقه، هذا خطأ. ومن أحكام الجمعة أن من دخل المسجد والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، لقوله صلى الله عليه وسلم، يعني ما يجلس مباشرة، أجل الإمام يخطب جلس، بعض الناس يجلس يقول عشان أستمع للخطبة، لا، بل تصلي ركعتين خفيفتين. ومن أحكام الجمعة أن من دخل المسجد وبعضهم يجلس واقف، هذا اللي نشوفه كثير، يعني الناس يجلس واقف يجد مكان مثلا للصلاة فيه ولكن يجلس واقف والإمام يخطب حتى ينتهي من الخطبة، هذا خطأ، بل يبادر الإنسان بتحية ويستمع للخطبة. ومن أحكام الجمعة أن من دخل المسجد والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة قد خرج الإمام فليصلي ركعتين، متفق عليه. زاد مسلم: ولا تجوز فيهما أن يسرع في أدائها، فإن جلس قام فإن جلس قام فأتى بهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي جلس قبل أن يصليهما فقال له: قم فاركع ركعتين. ومن أحكام صلاة الجمعة أنه لا يجوز الكلام والإمام يخطب، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال بعض المفسرين: إنها نزلت في الخطبة وسميت قرآن لاشتمالها على القرآن، حتى على القول الآخر بأن الآية نزلت في الصلاة فإنها تشمل بعمومها الخطبة. قال صلى الله عليه وسلم: من قال صح، يعني بمعنى اسكت عند العرب، من قال صح فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة لا ثواب له، يعني ولا يعيدها، لا ثواب له على كلامه في أثناء الخطبة. رواه أحمد. وفي الحديث الآخر: من تكلم فهو كالحمار يحمل أسفارا، الذي يقول له أنصت ليس له جمعة. يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، لكنه في يوم الجمعة ما في. وهذا يدل على أهمية إيش؟ استماع الخطبة. والمراد لا جمعة له كاملة، يعني أن صلاته ناقصة. وفي الصحيحين قول من قال لا ثواب له أنها صلاته غير صحيحة ولا يعيدها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أي قلت اللغو، واللغو الإثم. وإذا كان الذي يقول للمتكلم أنصت وهو في الأصل يأمر بمعروف وقد لغى، أي لغت جمعته، وهو منهي عن ذلك، فغير ذلك من الكلام من باب أولى. فإذا كان ممنوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أثناء الخطبة، فالكلام الفاضي السوالف كما يجلسون بعض الناس والإمام يخطب يجلسون يتكلمون اثنين يتكلمون وثلاثة، وهذا خطأ، أو بعض يمشي إلى الجوال يتكلم. ولا يجوز لمن يستمع الخطبة أن يتصدق على السائل وقت الخطبة، لأن السائل فعل ما لا يجوز له فعله، فلا يعينه على ما لا يجوز وهو الكلام حال الخطبة. وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع من الخطيب، ولا يرفع صوته بها، بل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في سره لئلا يشتغل غيره بها. ويسن أن يؤمن على دعاء الخطيب بلا رفع صوت، يؤمن في نفسه ولا يديه، لا يرفع المأموم وقت الخطبة يديه عند دعاء الإمام، وإنما يرفع إصبعه فقط، ولا يرفع يديه إلا في حال إيش؟ حال الدعاء الاستسقاء ونزول المطر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ورفع الصوت قدام الخطيب مكروه أو محرم اتفاقا، ولا يرفع المؤذن ولا غيره صوته بصلاة ولا غيرها. ويلاحظ أن هذا الذي نبه عليه الشيخ لا يزال موجودا في بعض الأمصار من رفع الصوت بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من الأدعية حال الخطبة أو قبلها أو بين الخطبتين، وربما يأمر بعض الخطباء الحاضرين بذلك، وهذا جهل وابتداع لا يجوز فعله. ومن دخل والإمام يخطب فإنه لا يسلم، لا يدخل واحد السلام عليكم، ما يسلم. صح السلام يعني تحية أهل الإسلام، لكن في هذا الوقت ممنوع. وكذلك الرد ممنوع. ومن دخل والإمام يخطب فإنه لا يسلم، بل ينتهي إلى الصف بسكينة يعني بهدوء، ويصلي ركعتين خفيفتين كما سبق، ويجلس استماع الخطبة، ولا يصافح من بجانبه. سلم بعضهم، سلم على هذا، والإمام يخطب، هذا خطأ ما يصلح. ولا يجوز له العبث حال الخطبة بيد أو رجل أو لحية أو ثوب أو غير ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، صحوة الترمذي. ولأن العبث يمنع الخشوع، كذلك لا ينبغي له أن يتلفت يمينا وشمالا ويشتغل بالنظر إلى الناس أو غير ذلك، لأن ذلك يشغله عن استماع الخطبة، ولكن يتجه إلى الخطيب كما كان الصحابة رضي الله عنهم يتجهون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حال الخطبة. وإذا عطس فإنه يحمد الله سرا بينه وبين نفسه، ما يقول له الثاني يرحمك الله، ما يقول له يرحمك الله حتى لو أرد. يقول هذه بينه بنفسه الحمد لله تمام، واللي بجنبه اللي يقول لي أرحمك الله، لا يعني مع أنه مأمر بالشرعين لكن في هذا الوقت ممنوع. وإذا عطس فإنه يحمد الله سرا بينه وبين نفسه. ما لك؟
الصلاة
في نفسك بينك وبين نفسك. ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها، وإذا جلس الإمام بين الخطبتين لمصلحة، لكن لا ينبغي التحدث بأمور الدنيا. وبالجملة فخطبة الجمعة لهما أهمية عظيمة في الإسلام لما تشتملان عليه من تلاوة القرآن وذكر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتضمنهما التوجيهات النافعة والموعظة الحسنة والتذكير بأيام الله، ويجب الاهتمام بهما من قبل الخطيب ومن قبل المستمعين. فليست خطبة الجمعة مجرد حديث عادي كالأحاديث التي تلقى في النوادي والاحتفالات والاجتماعات العادية. مما ينبغي التنبيه عليه أن بعض المستمعين لخطبتي الجمعة يرفع صوته بالتعوذ عندما يسمع شيئا من الوعيد في الخطبة، يعني يسمع النار أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، أو أسأل الله الجنة في أثناء الخطبة، ما يصلح. أو يرفع صوته بالسؤال والدعاء عندما يسمع شيئا من ذكر الثواب أو الجنة، وهذا شيء لا يجوز وهو داخل في الكلام المنهي عنه حال الخطبة. قد دلت النصوص على أن الكلام حال الخطبة يفسد الأجر، وأن المتكلم لا جمعة له، وأنه كالحمار يحمل أسفارا، ويجب الحذر من ذلك والتحذير منه. قد ذكر العلماء رحمه الله أن صلاة الجمعة فرض مستقل ليست بدلا من الظهر. قال عمر رضي الله عنه: صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنها تخالف صلاة الظهر في أحكام كثيرة، وهي أفضل من صلاة الظهر وآكد منها، لأنه ورد على تركها زيادة تهديد، ولأن لها شروطا وخصائص ليست لصلاة الظهر، ولا تجزئ عنها صلاة الظهر ممن وجبت عليه ما لم يخرج وقتها، فصلاة الظهر حينئذ تكون بدلا عنها. وصلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم ذكر حر مكلف مستوطن. هذه الشروط الواجبة على مصلي الجمعة: أن يكون مسلم، أن يكون ذكر، أن يكون حر غير عبد، أن يكون مكلف بالغ عاقل مستوطن أي مقيم، المسافر ليست عليه صلاة الجمعة. روى أبو داود بسنده عن طارق بن هشام عن طارق بن شهاب مرفوعا: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. سناده ثقات صحه غير واحد. وروى الدارقطني بسنده عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريضا أو مسافرا أو صبيا أو مملوكا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل قوم مستوطنين أي مقيمين ببناء متقارب لا يضعنون عنه شتاء ولا صيفا، يعني لا يخرجون عنه، لا يسافرون عنه لا شتاء ولا صيفا، بمعنى لا يتنقلون كأهل البادية، تقام فيهم الجمعة إذا كانت مبنيا بما جرت به عادتهم من مدر أو خشب أو قصب أو جريد أو سعف أو سعف أو غير ذلك، فإن أجزاء البناء ومادته لا تأثير لا في ذلك، وإنما الأصل أن يكونوا مستوطنين أي مقيمين، ليسوا كأهل الخيام والحلل الذين ينتجعون في الغالب مواقع القطر وينتقلون في البقاع وينقلون بيوتهم معهم إذا انتقلوا، فهؤلاء لا تجب عليهم صلاة الجمعة. ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره، فلم يصلي أحد منهم الجمعة في السفر. ومن خرج إلى البر في نزهة أو غيرها ولم يكن حوله مسجد تقام فيه الجمعة فلا جمعة عليه ويصلي ظهرا. ولا تجب على امرأة، قال ابن المنذر وغيره أجمعوا أن لا جمعة على النساء، وأجمعوا أنهن إذا حضرن فصلينا الجمعة أن ذلك يجزئ عنهن، كذلك إذا حضرها المسافر أجزأته أي عن الجمعة، كذلك المريض، لأن إسقاطها عن هؤلاء للتخلف عنهم، ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد زوال الشمس حتى يصليها. هذا من يفعل بعض الناس إلا أن يكون حاجز طائر مثلا أو حاجز قطار ونسي هذا الموضوع فيروح فيه يسافر ولا جمعة عليه. ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد زوال الشمس حتى يصليها، وقبل الزوال يكره السفر إن لم يكن يصليها في طريق هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 31 من دروس ملخص الفقهي لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. صلنا معكم عند باب في أحكام صلاة الجمعة، سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير، ويومها أفضل أيام الأسبوع. في الصحيحين وغيرهما من أفضل أيامكم يوم الجمعة. قال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أي غير أنهم أوتوا الكتاب، أي اليهود والنصارى أوتوا الكتاب من قبلنا، أوتوا اليهود التوراة، أوتوا النصارى الإنجيل قبلنا. ثم هذا يومهم أي الجمعة الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله له والناس لنا فيه تبع، أي اليهود والنصارى في تعظيم هذا اليوم. وروى مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة. شرع اجتماع المسلمين فيه لتنبيههم على عظم نعمة الله عليهم، وشرعت فيه الخطبة لتذكيرهم بتلك النعمة وحثهم على شكرها، وشرعت فيه صلاة الجمعة في وسط النهار ليتم الاجتماع في مسجد واحد. أمر الله المؤمنين بحضور ذلك الاجتماع واستماع الخطبة وإقامة تلك الصلاة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال ابن القيم رحمه الله: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره. وقد اختلف العلماء هل هو أفضل أم يوم عرفة على قولين، هما وجهان لأصحاب الشافعي، أي قول بأن الأفضل يوم الجمعة، وقول آخر للشافعي بأنه يوم عرفة. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر يوم الجمعة بسورتي ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، إلى أن قال وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة، لأنهما تضمنتا ما كان ويكون في يومها، فإنهما اشتملتا على خلق آدم وعلى ذكر المعاد وحشر العباد، وذلك يكون يوم الجمعة. وكان في قراءتهما في هذا اليوم تذكير للأمة بما كان فيه، أي في يوم الجمعة، كما في حديث أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، فيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة. رواه أبو داود وصححه الإمام الألباني. وفي الحديث الآخر: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، فيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم. وكان في قراءتهما في هذا اليوم تذكير للأمة بما كان فيه ويكون، والسجدة جاءت تبعا ليست مقصودة حتى يكسد المصلي قراءتها حيث اتفق، يعني من أي سورة. ومن خصائص يوم الجمعة، يعني ما يستحب، ما نقول أن في سنية سجود التلاوة في يوم الجمعة ولا يسن سجود التلاوة في غيرها، بل السجود في أي وقت يقرأ الإنسان في أي سجدة يسجد، سواء كان في يوم الجمعة أو في غيرها. ومن خصائص يوم الجمعة استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي ليلته، لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. رواه البيهقي. ومن أعظم خصائص يوم الجمعة صلاة الجمعة التي هي من آكد فروض الإسلام، ومن أعظم مجامع المسلمين. من تركها ثلاث جمع تهاونا
تهاونا بها طبع الله على قلبه. في الحديث من ترك ثلاث جمع تهاونا في رواية متتاليات طبع الله على قلبه، في رواية حتى ولا يكونن من الغافلين. صح، روى أصحاب السنن وحسن الإمام الألباني رحمه الله. ومن خصائص يوم الجمعة الأمر بالاغتسال فيه، هو سنة مؤكدة، ومن العلماء من يوجبه الاغتسال مطلقا، ومنهم من يوجبه في حق من به رائحة يحتاج إلى إزالتها في يوم الجمعة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وهذا استدل به من قال بوجوب الغسل، غسل الجمعة. من خصائص يوم الجمعة استحباب التطيب فيه، وهو أفضل من التطيب في غير من أيام الأسبوع. من خصائص هذا اليوم استحباب التبكير للذهاب إلى المسجد لصلاة الجمعة، والاستغلال بالصلاة النافلة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام للخطبة، ووجوب الإنصات للخطبة إذا سمع، فإن لم ينصت للخطبة كان لاغيا، ومن لغى فلا جمعة له. وتحريم الكلام وقت الخطبة، ففي مسند مرفوعا الذي يقول لصاحب أنصت فلا جمعة له. من خصائص يوم الجمعة قراءة سورة الكهف في يومها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين. رواه الحاكم والبيهقي. من خصائص يوم الجمعة فيه ساعة الإجابة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وقال بيده يقللها. وهذه الساعة أخفاها الله تعالى عنا وقتها من أجل الاجتهاد فيها، كما أخفى الله تعالى عنا ليلة القدر فلا ندري متى هي ليجتهد العباد في قيام الليالي العشر الأخيرة من رمضان. ومن خصائص يوم الجمعة أن في الخطبة التي يقصد بها الثناء على الله وتمجيده والشهادة له بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة وتذكير العباد. خصائص هذا اليوم كثيرة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، فأوصلها إلى 133 خصلة ليوم الجمعة. ومع هذا يتساءل كثير من الناس في حق هذا اليوم، ولا يكون له مزية عندهم على غير من الأيام. والبعض الآخر يجعل هذا اليوم وقتا للكسل والنوم، والبعض يضيعه باللهو واللعب والغفلة عن ذكر الله، حتى إنه لينقص عدد المصلين في المساجد في فجر ذلك اليوم نقصا ملحوظا، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وذلك لسهر في تلك الليلة أي ليلة الجمعة حتى الفجر أو قبله. ويستحب التبكير في الذهاب إلى المسجد يوم الجمعة، فإذا دخل المسجد صلى تحية المسجد ركعتين. والتبكير للذهاب للجمعة يبدأ من وقت الاشتداد من الهاجرة من الساعة العاشرة والنصف، هذا وقت ابتداء الخمس الساعات التي النبي صلى الله عليه وسلم حث على من ذهب في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، وراح في الساعة الثانية وكأنما قرب بقرة، وهكذا تبدأ الساعات هذه عند الهاجرة أي عند اشتداد الحرارة. اشتداد الحرارة يعني من حوالي الساعة 10:30 إلى 11 عند الأذان الأول. وإذا ذهب الإنسان قبل هذا ما في شيء إن شاء الله. ويستحب التبكير في الذهاب إلى المسجد يوم الجمعة، فإذا دخل المسجد صلى تحية المسجد ركعتين، وإن كان مبكرا فأراد أن يتنفل بزيادة صلوات فلا مانع من ذلك، لأن السلف كانوا يبكرون ويصلون حتى يخرج الإمام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والأولى لمن جاء إلى الجمعة أن يشتغل بالصلاة حتى يخرج الإمام أي للخطبة، بما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يصلي ما كتب له. بل ألفاظه صلى الله عليه وسلم فيها الترغيب في الصلاة إذا قدم الرجل المسجد يوم الجمعة من غير توقيت، وهو المأثور عن الصحابة كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة يصلون من حين يدخلون المسجد ما تيسر من الصلوات. منهم من يصلي 10 ركعات، ومنهم من يصلي 12 ركعة، منهم من يصلي 8 ركعات، منهم من يصلي أقل من ذلك. ولهذا كان جماهير الأئمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة السنة المؤقتة، يعني ما في دليل على أنك تصلي قبل الجمعة ركعتين أو أربع ركعات أو شيء محدد، لا، لك تصلي 100 ركعة 200 ركعة أقل أو أكثر، يعني الأمر مفتوح. يعني إن شاء يقرأ القرآن وإن شاء يتنفل بصلاة النافلة. ولهذا كان جماهير الأمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة بوقت مقدرة بعدد، والصلاة قبل الجمعة حسنة وليست بسنة، وليست بسنة راتب سنة راتبة، وإن فعل أو ترك لم ينكر عليه، وهذا أعدل الأقوال. حينئذ فقد يكون الترك أفضل، وإذا اعتقد الجهال أنها سنة راتبة يعني فعل عدد معين قبل هذا قبل الجمعة وعمل هذا واستمرار هذا، لا يعتبر هذا يعتبر من الأحداث في الدين، إنما هي لكن تصلي ركعتين لكن تصلي أربعة لكن تصلي ست، ما لها حد محدد. هذا ما يتعلق بصلاة النافلة قبل صلاة الجمعة، فليس لها راتبة قبلها وإنما راتبتها بعدها. في صحيح مسلم إذا صلى أحدكم الجمعة وليصلي بعدها أربع ركعات، وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، والجمع بين الحديثين أنه إذا صلى في بيته صلى ركعتين، وإن صلى في المسجد صلى أربع ركعات. وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جمعا بين الحديث. وإن شاء صلى أي بعد الجمعة ست ركعات أي في المسجد، وهذا مروي عن علي رضي الله عنه وجماعة من السلف، ورواية الإمام أحمد رحمه الله لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا. ولحقية في المكان في المسجد المسجد يعني الذي يذهب للجمعة، ولحقية في المكان في المسجد السابق بالحضور بنفسه. وأما ما يفعله الناس من حجز مكان في المسجد توضع فيه سجادة أو عصا أو نعلان، على هذا أيام ما كان الناس يعني يصلوا في العصبة في التراب أو نعلان، ويتأخر هو عن الحضور ويحرم المتقدم من ذلك المكان، فإن ذلك عمل غير سائغ أي غير جائز، بل صرح بعض العلماء أنه لمن أتى المسجد رفع ما وضع في ذلك المكان والصلاة فيه سواء كانت ذلك المكان في سجادة وغيرها، لأن السابق أي السابق إلى المسجد يستحق الصلاة في الصف الأول، ولأن وضع الحمى للمكان في المسجد دون حضور من الشخص اغتصاب للمكان، أي المكان محجوز هذا ما له حق فيه. لذلك قرأت وزارة الشؤون الإسلامية منع هذا، منع حجز الأماكن عن الناس الذين يأتون متقدمين، يأتي متقدم وجد سجادة وجد عصا وجد أي شيء فيمنعه عن الصلاة في هذا المكان، ولك أنك إذا أتيت أنك تشيل هذا المكان لأن الحق لك بهذا المكان من غيرك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وما يفعله كثير من الناس من تقديم مفارش ونحوها إلى المسجد يوم الجمعة قبل صلاتهم، فهذا منهي عنه باتفاق المسلمين بل محرم. وهل تصح صلاة على ذلك المفروش أي ذلك المكان المغصوب؟ فيه قولان للعلماء، وبعضهم يقول الصلاة غير صحيحة وبعضهم يقول الصلاة صحيحة، لأنه غصب بقعة في المسجد بفرش ذلك المفروش فيها، ومنع غيره من المصلين الذين يسبقونه إلى المسجد أن يصلي في ذلك المكان، والمأمور به أن يسبق الرجل بنفسه إلى المسجد، فإذا قدم المفروش ونحوه وتأخر هو فقد خالف الشريعة من جهتين: من جهة تأخره وهو مأمور بالتقدم، ومن جهة غصبه لطائفة المسجد أي جانب من المسجد ومنعه السابقين له، وأن يتموا الصف الأول فالأول، ثم إنه إذا حضر يتخطى رقاب الناس، يبغى محله، تجد هذا يتخطى رقاب الناس مع سجارة قد حطها في الصف الأول والثاني ويجي متأخر ويحط رجله يجي فوق الناس عشان يصل المسجد حقه، هذا خطأ. ومن أحكام الجمعة أن من دخل المسجد والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يجلس فيهما، لقوله صلى الله عليه وسلم، يعني ما يجلس مباشرة، أجل الإمام يخطب جلس، بعض الناس يجلس يقول عشان أستمع للخطبة، لا، بل تصلي ركعتين خفيفتين. ومن أحكام الجمعة أن من دخل المسجد وبعضهم يجلس واقف هذا اللي نشوفه كثير يعني من الناس يجلس واقف يجد مكان مثلا للصلاة فيه ولكن يجلس واقف والإمام يخطب حتى ينتهي من الخطبة، هذا خطأ، بل يبادر الإنسان بتحية ويستمع للخطبة. ومن أحكام الجمعة أن من دخل المسجد والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة قد خرج الإمام فليصلي ركعتين، متفق عليه. زاد مسلم ليتجوز فيهما أي يسرع في أدائها، فإن جلس قام فإن جلس قام فأتى بهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي جلس قبل أن يصليهما فقال له قم فاركع ركعتين. ومن أحكام صلاة الجمعة أنه لا يجوز الكلام والإمام يخطب، لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال بعض المفسرين إنها نزلت في الخطبة وسميت قرآن لاشتمالها على القرآن، حتى على القول الآخر بأن الآية نزلت في الصلاة فإنها تشمل بعمومها الخطبة. وقال صلى الله عليه وسلم من قال صح، يعني بمعنى أسكت عند العرب، من قال صح فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة لا ثواب له، يعني ولا يعيدها، لا ثواب له على كلامه في أثناء الخطبة. رواه أحمد. وفي الحديث الآخر من تكلم فهو كالحمار يحمل أسفارا، الذي يقول له أنصت ليس له جمعة، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب لكنه في يوم الجمعة ما في. وهذا يدل على أهمية إيش؟ استماع الخطبة. والمراد لا جمعة له كاملة، حين أن صلاته ناقصة. وفي الصحيحين وقول من قال لا ثواب له أنها صلاته غير صحيحة ولا يعيدها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أي قلت اللغو، واللغو الإثم. فإذا كان الذي يقول للمتكلم أنصت وهو في الأصل يأمر بمعروف وقد لغى، أي لغت جمعته، وهو منهي عن ذلك، فغير ذلك من الكلام من باب أولى. فإذا كان ممنوع الأمر بالعرف والنهي عن المنكر في أثناء الخطبة، فالكلام الفاضي السوالف كما يجلسون بعض الناس والإمام يخطب يجلسون يتكلمون، اثنين يتكلمون وثلاثة، وهذا خطأ، أو بعض يمشي إلا بجوال يتكلم. ولا يجوز لمن يستمع الخطبة أن يتصدق على السائل وقت الخطبة، لأن السائل فعل ما لا يجوز له فعله، فلا يعينه على ما لا يجوز وهو الكلام حال الخطبة. وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع من الخطيب، ولا يرفع صوته بها، بل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في سره لئلا يشتغل غيره بها. ويسن أن يؤمن على دعاء الخطيب بلا رفع صوت، يؤمن في نفسه ولا يديه، لا يرفع المأموم وقت الخطبة يديه عند دعاء الإمام، وإنما يرفع إصبعه فقط، ولا يرفع يديه إلا في حال إيش؟ حال الدعاء الاستسقاء وهو نزول المطر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورفع الصوت قدام الخطيب مكروه أو محرم اتفاقا، ولا يرفع المؤذن ولا غيره صوته بصلاة ولا غيرها. ويلاحظ أن هذا الذي نبه عليه الشيخ لا يزال موجودا في بعض الأمصار من رفع الصوت بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من الأدعية حال الخطبة أو قبلها أو بين الخطبتين، وربما يأمر بعض الخطباء الحاضرين بذلك، وهذا جهل وابتداع لا يجوز فعله. ومن دخل والإمام يخطب فإنه لا يسلم، لا يدخل واحد السلام عليكم، لا يسلم، صح السلام يعني تحية أهل الإسلام، لكن في هذا الوقت ممنوع، وكذلك الرد ممنوع. ومن دخل والإمام يخطب فإنه لا يسلم، بل ينتهي إلى الصف بسكينة يعني بهدوء، ويصلي ركعتين خفيفتين كما سبق، ويجلس استماع الخطبة ولا يصافح من بجانبه. سلم بعضهم، سلم على هذا، سلم على هذا، والإمام يخطب، هذا خطأ ما يصلح. ولا يجوز له العبث حال الخطبة بيد أو رجل أو لحية أو ثوب وغير ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، صحيح الترمذي، ولأن العبث يمنع الخشوع. كذلك لا ينبغي له أن يتلفت يمينا وشمالا ويشتغل بالنظر إلى الناس أو غير ذلك، لأن ذلك يشغل عن استماع الخطبة، ولكن يتجه إلى الخطيب كما كان الصحابة رضي الله عنهم يتجهون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حال الخطبة، وإذا عطس فإنه يحمد الله سرا بينه وبين نفسه، ما يقول له الثاني يرحمك الله، ما يقول له يرحمك الله حتى لو الرد، يقول هذا بينه وبين نفسه الحمد لله تمام، واللي بجنبه اللي يقول له يرحمك الله. لا يعني مع أنه مأمر بشرعين لكن في هذا الوقت ممنوع. وإذا عطس فإنه يحمد الله سرا بينه وبين نفسه. مالك
الصلاة
في نفسك بينك وبين نفسك. ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها، وإذا جلس الإمام بين الخطبتين لمصلحة، لكن لا ينبغي التحدث بأمور الدنيا. وبالجملة فخطبة الجمعة لهما أهمية عظيمة في الإسلام لما تشتملان عليه من تلاوة القرآن وذكر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتضمنهما التوجيهات النافعة والموعظة الحسنة والتذكير بأيام الله، ويجب الاهتمام بهما من قبل الخطيب ومن قبل المستمعين. فليست خطبة الجمعة مجرد حديث عادي كالأحاديث التي تلقى في النوادي والاحتفالات والاجتماعات العادية. مما ينبغي التنبيه عليه أن بعض المستمعين لخطبتي الجمعة يرفع صوته بالتعوذ عندما يسمع شيئا من الوعيد في الخطبة، يعني يسمع النار نعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، أو أسأل الله الجنة في أثناء الخطبة، ما يصلح ما يصلح. أو يرفع صوته بالسؤال والدعاء عندما يسمع شيئا من ذكر الثواب أو الجنة، وهذا شيء لا يجوز وهو داخل في الكلام المنهي عنه حال الخطبة. قد دلت النصوص على أن الكلام حال الخطبة يفسد الأجر، وأن المتكلم لا جمعة له، وأنه كالحمار يحمل أسفارا، فيجب الحذر من ذلك والتحذير منه. قد ذكر العلماء رحمه الله أن صلاة الجمعة فرض مستقل ليست بدلا من الظهر. قال عمر رضي الله عنه: صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنها تخالف صلاة الظهر في أحكام كثيرة، وهي أفضل من صلاة الظهر وآكد منها، لأنه ورد على تركها زيادة تهديد، ولأن لها شروطا وخصائص ليست لصلاة الظهر، ولا تجزي عنها صلاة الظهر ممن وجبت عليه ما لم يخرج وقتها، فصلاة الظهر حينئذ تكون بدلا عنها. وصلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم ذكر حر مكلف مستوطن، هذه الشروط الواجبة على المصلي الجمعة، أن يكون مسلم، أن يكون ذكر، أن يكون حر غير عبد، أن يكون مكلف بالغ عاقل مستوطن أي مقيم، المسافر ليست عليه صلاة الجمعة. روى أبو داود بسنده عن طارق بن هشام عن طارق بن شهاب مرفوعا: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. سناده ثقات صحه غير واحد. وروى الدارقطني بسنده عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريضا أو مسافرا أو صبيا أو مملوكا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل قوم مستوطنين أي مقيمين ببناء متقارب لا يضعنون عنه شتاء ولا صيفا، يعني لا يخرجون عنه لا يسافرون عنه لا شتاء ولا صيفا، ما يتعد بمعنى لا يتنقلون كأهل البادية، تقام فيهم الجمعة إذا كانت مبنيا بما جرت به عادتهم من مدر أو خشب أو قصب أو جريد أو سعف أو سعف أو غير ذلك، فإن أجزاء البناء ومادته لا تأثير لا في ذلك، وإنما الأصل أن يكونوا مستوطنين أي مقيمين، ليسوا كأهل الخيام والحلل الذين ينتجعون في الغالب مواقع القطر وينتقلون في البقاع وينقلون بيوتهم معهم إذا انتقلوا، فهؤلاء لا تجب عليهم صلاة الجمعة. ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره، ولم يصلي أحد منهم الجمعة في السفر. ومن خرج إلى البر في نزهة أو غيرها ولم يكن حوله مسجد تقام فيه الجمعة فلا جمعة عليه ويصلي ظهرا. ولا تجب على امرأة، قال ابن المنذر وغيره أجمعوا أن لا جمعة على النساء، وأجمعوا أنهن إذا حضرن فصلينا الجمعة أن ذلك يجزي عنهن، كذلك إذا حضرها المسافر أجزأته أي عن الجمعة، كذلك المريض، لأن إسقاطها عن هؤلاء للتخلف عنهم، ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد زوال الشمس حتى يصليها، هذا من يفعله بعض الناس إلا أن يكون حاجز طائر مثلا أو حاجز قطار، ونسي هذا الموضوع فيروح فيه يسافر ولا جمعة عليه. ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد زوال الشمس حتى يصليها وقبل الزوال يكره السفر إن لم يكن يصليها في طريق هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على